إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. أيها المسلم، إن الله ائتمنك على دينك، ائتمنك على أصل إسلامك، فأمرك بإخلاص الدين له وقصده بالعبادة دون سواه، وأن يكون مرادك بأي عمل تعمله ابتغاء وجه الله والتقرب إليه بما يرضيه. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالإخلاص أمانة بينك وبين ربك في أمور طاعاتك، فإن قصدت بها وجه الله وهبت عليها، وإن أردت رياء الناس وسمعتهم وبديعهم فإن ذاك خسارة عليك. وبالحديث يقول الله: ألا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وفي لفظ وأنا منه بريء. ائتمنك ربك على فرائض الإسلام، على الصلاة، على طهارتها، على الوضوء، على أدائها، ائتمنك على الزكاة وعلى إخراجها وإحصائها، وائتمنك على حج بيت الله الحرام لتؤدي المناسك على الوجه المرضي، وائتمنك على واجبات وفرائض كثيرة تؤديها طاعة وإخلاصا لله. ومما ائتمنك الله عليه على فريضة الصيام، فالصيام أمانة بينك وبين ربك، سر بينك وبين ربك لا يطلع عليه إلا الله. فلما عظمت أمانة الصيام أضاف الله الصيام إليه: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. إذن فالصوم أمانة، هي أمانة لدى الصائم، أمانة لدى الصائم في أن يجتنب ما يفسد الصيام وينقص ثوابه ويقلل إنتاجه. أيها المسلم الصائم، أنت أمين على صيامك من كل المفسدات التي تفسد هذا الصوم وتنافي حقيقته، أنت أمين عليه. فكلما عظمت أمانتك وعظم وفاؤك صرت من الصائمين حقا. وأرجو من الله أن يحقق لي ولك ولسائر المسلمين. أيها المسلم، أجمع المسلمون على أن من تعمد في نهار رمضان الجماع أو الأكل أو الشرب فإن ذلك مناف للصيام ومفسد له، هذا بلا إشكال. لأن حقيقة الصيام في الشرع الإمساك عن الأكل والشرب ومواقعة النساء منذ طلوع الفجر الثاني أي أذان الفجر إلى غروب الشمس. كانوا في أول الإسلام إذا صاموا وأفطروا أبيح لهم بعد الفطر أن يأكلوا ويشربوا ويأتوا النساء ما لم يصلوا العشاء وما لم يناموا، فشق ذلك عليهم فأباح الله لهم الأكل والشرب ومباشرة النساء من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا الآية. إذن فأعظم مسجد للصيام أن يأتي الرجل امرأته في نهار رمضان وهما مقيمان غير مسافرين فإن ذلك مناف للصيام، بل هو من كبائر الذنوب، بل لو اعتقد إنسان جواز ذلك لكان كافرا لكونه مكذبا لله ورسوله. في عهد محمد صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت يعني وقعت في هلكة وأوقعت غيري كذلك. قال ما شأنك؟ قال أتيت امرأتي في رمضان. قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فأتي النبي بعرق تمر فيه قدر الكفارة فقال خذ هذا وتصدق به. فقال يا رسول الله أعلى أفقر مني؟ فوالله ما بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى تشتم فقال خذه وتطعمه أهلك. إذا فهو مستقر عندهم أن ذلك مناف للصيام ومفسد للصيام وهلكة، ولكن ابن آدم بشر والمعصوم من عصم الله. أيها المسلم فكن حذرا من هذه المشكلة وكن بعيدا عن كل وسيلة تثير الغريزة، وربما يفتت الزمام منك ولا تستطيع السيطرة على نفسك. فالحذر الحذر والبعد البعد عن كل ما يمكن إثارة ما لا تستطيع تدرى إدراكه وتلاشي. أيها المسلم وإذا كان الجماع مفسدا للصيام ومنافيا له فكذلك وسائل المضية إليه، ولهذا حرم على المسلم في صيام رمضان أن يحاول إخراج المادة المنوية بأن يكرر النظر لبعض المشاهد الهابطة وبعض المسلسلات الخبيثة في نهار الصيام من أقوام يعرضون مسلسلات هابطة ومشاهد سيئة ربما تسلب عقل الإنسان وتثير شهوته فيقع المحذور فيفسد صومه. وأما إنزال المادة من طريق الاحتلام فهذا أمر معذور منه لأنه لا استطاعة له بدفعه. أيها المسلم وحرم على المسلم في نهار رمضان أن يتعمد أكلا أو شربا، لأنه صام تقربا إلى الله، فلا يجوز أن يتعمد مأكولا أو مشروبا في نهاية رمضان، بل هو يدع ذلك عن إيمان وخوف من الله جل وعلا، عن إيمان وخوف من الله جل وعلا. أما لو وقع الأكل أو الشرب عن نسيان فإن ذلك معفو عنه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن المسلم عامدا يمنعه إيمانه ويحجزه إسلامه ومعرفة أن الله مطلع عليه وما مراقب لسره وعلانيته. أيها المسلم، فإذا كان تعمد الأكل والشرب مفسد للصيام بلا إشكال، فكذلك ما يقوم مقام المأكول أو المشروب، وهي الإبر التي تعطاها المريض لتكون عوضا عن عدم أكله وشربه، فتكون هذه المغذيات قائمة مقام تناول الطعام والشراب من طريق الفم أو الأنف، فإن هذه الإبر المغذية هي لها حكم تناول الطعام والشراب، يرتاج المريض إليها ووضعت له، فإنه يفطر ويقضي ذلك اليوم ويقضي تلك الأيام التي أفطرها. أيها المسلم، ومما ينبغي التنبه لي أن إخراج الصائم الدم من طريق التأمم، إخراج الصائم الدم لإسعاف مريض أو محتاج لذلك، أن إخراج الدم وسحبه أن ذلك مفطر لصيامه، لأنه في معنى الحجامة، والنبي يقول: أفطر الحاجم والمحجوم. فإذا اضطررت إلى إسعاف أحد بشيء من دمك لحاجة مريض وتقربا إلى الله، فإنك تسعفه وتقضي ذلك اليوم، لأن هذا الدم الخارج قد يؤدي إلى إضعافك وعدم قدرتك على مواصلة الصيام. أيها المسلم، وإلاك أمور لا بد من التنبيه عليها وقد تشكل على بعض الناس، فاستعمال البخاخ من طريق الفم أو من طريق الأنف لما للحساسية أو لمرض الربو أو نحو ذلك ممن يضطرون إلى ذلك، أن ذلك لا ينافي صيامهم ولا يؤثر على صيامهم، لأن هذا إنما هو توسعة للقصبات الهوائية، ضغط غازي إنما ينفع فقط لأجل توسعة الأشياء، وليس طعاما يؤكل ولا شرابا، وإنما هو لحاجة وضرورة، ولا يقوم مقام الطعام والشراب فلا يؤثر ذلك على الصائم. أيها المسلم، إن احتجت إلى الفطر في سفرك فلا تتحرج ولا تقل: إني أمسكت أول النهار فيجب أن أكمله، كالذين يذهبون إلى العمرة أحيانا قد يصيبهم من التعب والجهد في أثناء اليوم ما الله به عليم، يمنعهم من الفطر أنهم ابتدأوا الصيام في أول النهار وأنه لا يجوز لهم الفطر بعد ذلك، وهذا فهم خاطئ. فمحمد صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره كان صائما معظم النهار، فلما رأى الضعف بأصحابه أفطر وأمرهم بالفطر، بل قال مهددا للذين لم يفطروا: أولئك العصاة أولئك العصاة، لأن فطرك أيضا إشعار منك بقبول رخصة الله لك، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ومما ينافي الصيام خروج دم الحيض ولو قبل المغرب بقليل، فإن دم الحيض مناف للصيام سواء كان في كل النهار أو في آخر جزء من النهار قبل غروب الشمس، فإذا رأت المسلمة الحيض قبل غروب الشمس فإن صيامها ذلك اليوم يعتبر لاغيا وعليها أن تقضي يوما آخر. أما إن خرج بعد غروب الشمس فإن الصوم صحيح لأنها استكملت النهار كله صائمة. أختي المسلمة، أختي المسلمة، لعله أن يشكل عليك أمور، وهذا من خلال أسئلة متكررة متعددة، أن بعض الأخوات أشكل عليهن أمورا في صيامهن، فمن ذلك أن بعضهن يسأل ويقولن إنه مضى عليهن في شبابهن شهور من رمضان لم يصمن ذلك الرمضانات. لماذا؟ قالوا لأجل التعب والمشقة، ولأجل الرعي، ولأجل الزراعة وغير ذلك. ثم يتعلمن بأن الأمهات والآباء لم يأمرهم بالصيام لأجل العمل والانتفاع بذلك، فتسأل المسلمة عن موقفها من تلك الرمضانات التي مضت عليها جهلا منها بالأمر وعدم نصيحة الأب والأم لها بالصيام. نقول لها: احسي تلك الأيام التي أفطرتيها وارضيها وأطعمي مع كل يوم مسكين، ولو صمتها متفرقة فإن ذلك لا بد منه لأن هذا الإفطار لم يكن بعذر شرعي. أحد الأخوة يسألن كثيرا منهن عن أن بعضهن ربما صمنا أيام الدورة الشهرية حياء وخجلا أن يخبرن أن الحيض قد طرقهن، فنقول أيضا تحصى تلك الأيام وتصام، ويطعم مسكين مع كل يوم مع القضاء مسكينا. أختي المسلمة، تتساءل بعض الأخوات أنهن يحصل لهن إجهاض، وهذا الإجهاض قد يكون عمر النطفة عمرها أقل من 80 يوما، ربما أسقطت لعشر شهرين أو 40 شهرين أو شهرين أو 70 يوما. المقصود أنه علقة لم يصل مضغة ولم يبلغ 81 ولم يتخلق ذلك السقط، فنقول هذا تصوم المرأة وتصلي ولو كان الدم يخرج منها، لأن هذا لا يعتبر دم نفاس وإنما يعتبر دم فساد فلا معول عليه. بعض الأخوات يسألن كثيرا أن بعضهن حريصات على الصيام وحريصات على قيام ليالي رمضان وحريصات على العمرة وحريصات على قضائها في بيت الله الحرام إلى غير ذلك، فيتساءلن عن استعمال الحبوب المانعة والرافعة للدم وقت رمضان، هل هذا العمل يعتبر خيرا وعملا صالحا أم لا؟ فنقول: يا أخوات المسلمات، إن الله جل وعلا جعل خروج دم الحيض دليلا على اعتدال صحة المرأة وسلامتها وانتظام صحتها، فهو دليل مؤشر على انتظام صحتها وكمال قوتها. وإذا حاولت إيقاف هذه الطبيعة فإن ذلك يترك عليها آثارا سيئة، وربما اضطربت عليها الدورة في شهر سائر شهورها فحصل عليها نقص في طهارتها وعبادتها. فنقول: هذه الحبوب ونحوه ينبغي للمرأة أن تتركها ولا تتعاطاها أبدا، لأنها إن أرادت الخير فلتعلم أن هذا الحكم الشرعي الذي حكم به ربنا بوجوب فطر رمضان ووجوب قضائه هذا الحكم الشرعي لا بد منه. ثم أنت أيضا إذا أفضلت لأجل الدورة الشهرية فلا نقص عليك في دينك، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. قيل لبعض السلف: أرأيت الحائض والنفساء والمريضة والمسافرة ألهم من ليلة القدر نصيب؟ قال من تقبل الله منه فله من ليلة القدر نصيب. فلا تحزني على ذلك واجتنبي تلك الأمور التي ضررها أكثر من نفعها. الأخوات كثير منهن يتساءلن ويرد عليهن أسئلة كثيرة عندما تحاول المرأة ربط الرحم ومنع الولادة، فتضطرب الدورة الشهرية عليها في حياتها وتبقى لا تدري كم عادتها، متى تصوم ومتى تصلي إلى غير ذلك. ولا شك أن هذه الأمور إذا لم يكن استعمالها خاضعا لتوجيهات طبيب مختص تركت أثرا سيئة على المرأة. فنقول لها عند هذا الاضطراب وعدم الاستقرار يجب على المرأة أن تنظر الأيام التي كانت تأتيها دورتها فيها فتترك الصيام والصلاة لأجلها، ثم تواصل الصلاة والصيام وإن حضر الدم، لأن هذا اضطراب فلا ضابط له إلا أيام العادة التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المستحاضة لمراعاته. ويتساءل الأخوات أيضا، كثير منهن يتساءل متى الطهر ومتى ذلك، فبعضهن ربما يضطرب الأمر عليهن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أمضي قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيء. فالصفرة التي تأتي المرأة قبل الحيض أو بعدها متصلة به فهي من حسابه. أما إذا رأت المرأة الطهر كاملا فإنما يحصل عليها لا تعتبره ما لم يكن دم حيض حقيقة فلا معول عليه. أيها المسلم، أيها المسلم، إن الله جل وعلا رحيم بالعباد، إن الله رحيم بالعباد جل وعلا وميسر عليهم الأمور. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كل ذلك لأن هذه شريعة اليسر، فلا حرج ولا آثار ولا أغلال. يقول الله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فليس في ديننا حرج وليس في ديننا عسر، بل كل عسر فالتيسير يصحبه، وذاك بفضل الله علينا ورحمته. فلنهتم بصيامنا ولنحفظه من كل المفسدات سواء قولية أو فعلية، ولنصنه لعل الله أن يتقبله منا ويجعلنا جميعا من المقبولين لديه. فإن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وتفقه المسلم في دينه وبحثه وسؤاله عما أشكل عليه أمر مطلوب. يقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيها المسلم، إن خروج الدم منك من غير اختيار كخروجه من طريق الأنف أو الفم أو نحو ذلك، هذا لا يؤثر على صيامك لأنك لست السبب في ذلك. أخذك الأبر من طريق العروق أو العضل لا يؤثر ذلك عليك. مداواتك للجروح الواقعة لا يؤثر ذلك على صيامك. فالصوم ولله الحمد فيه يسر وتسهيل، فلا حرج ولا آثار ولا أغلال. فالحمد لله على كمال هذه الشريعة، والحمد لله على ما اشتملت عليه من التيسير في الأمور كلها. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، سارعوا إلى فعل الخيرات في هذه الليالي والأيام المباركات، سارعوا إلى فعل الخير، أحسنوا لعباد الله، فرجوا هم المهمومين وكرم المكروبين، ويسروا على المعسرين، وارحموا الفقراء والمحتاجين، وأعينوا المدينين على قضاء ديونهم، واسعوا بالخير جهدكم لعلكم تفلحون. فهي أيام وليال مباركة، الأعمال الصالحة مضاعفة فيها. احفظوا صيامكم وصونوه عن كل ما يفسده وينقصه لعلكم تفلحون. اغتنموا تلك الأيام والليالي في دعاء الله ورجائه والافتقار إليه وإنزال الحاجة به وسؤاله التوفيق للخير والهداية في الطريق المستقيم. أيها الصائم، تمتنع عن الطعام والشراب من بعد أذان الفجر إلى غروب الشمس. أذكرك يا أخي، إن كنت قد ابتليت بداء التدخين، إن كنت قد ابتليت بداء التدخين وصبرت هذا اليوم، وصبرت 30 يوما عليه في نهار رمضان، أفلا يكون ذلك وسيلتك للتدرج في تركه والترفع عنه والبعد عنه بعدما ظهر لك وأيقنت أنه ضار غير نافع ومؤد غير مفيد، وأنه ضرر لا نفع فيه وشر لا خير فيه، وأن العقلاء متفقون على ضرره، ولا أحد يصوبه ويحسنه، ولا أحد يثني عليه إلا كاذب مناقض للواقع. فإذا كنت قد ابتليت به فإنك في شهر عظيم، فالجأ إلى الله لعل الله أن يعينك على تركه في رمضان وغير رمضان، وتجنبه وتدرج في تركه قليلا قليلا، لعل الله أن يمن عليك ويفتح على قلبك فيريحك من هذا الداء الضار النازف للأموال، الهادم للصحة، الجالب للأمراض المتعددة. كن حذرا ويقظا يا أخي، هذا رمضان لعله أن يدربك، لعله أن يروض نفسك، لعله أن يمنحك قوة إرادة وعزيمة. فتصوروا هذا الخطر وهذا الضرر وهذا الداء وهذا البلاء فترفعوا عنه، فإن الله على كل شيء قدير. لا يقف أمامك دعوة أن هذا أمر متحسن، وأن المدخن لا يمكن أن يترفع يبتعد عن تدخين، وأنه أمر داء عضال لا يمكن زواله. كل هذا دعاية باطلة، كل هذا من الضعف والوهن وعدم القدرة. أما الصائم ذو الإرادة الصلبة والعزيمة الصادقة فإنه يترفع عن هذا ويسأل الله التوفيق. أخي، إذا كنت في رمضان تبتعد عن المعاصي، تغض بصرك وتحفظ لسانك، فكن يا أخي في لياليه كذلك، وليكن ذلك معودا لك على الخير والاستقامة في رمضان وفي غيره. أسأل الله لي ولك صوما مقبولا وعملا صالحا مرفوعا يا ربنا. أسأل الله أن يجعل أيامنا أيام خير وبركة، وأن يجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا بأوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما به صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. أيها المسلم، إن الله ائتمنك على دينك، ائتمنك على أصل إسلامك، فأمرك بإخلاص الدين له وقصده بالعبادة دون سواه، وأن يكون مرادك بأي عمل تعمله ابتغاء وجه الله والتقرب إليه بما يرضيه. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالإخلاص أمانة بينك وبين ربك في أمور طاعاتك، فإن قصدت بها وجه الله أهبت عليها، وإن أردت رياء الناس وسمعتهم وبديعهم فإن ذاك خسارة عليك. وبالحديث يقول الله: ألا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وفي لفظ وأنا منه بريء. ائتمنك ربك على فرائض الإسلام، على الصلاة، على طهارتها، على الوضوء، على أدائها. ائتمنك على الزكاة وعلى إخراجها وإحصائها، وائتمنك على حج بيت الله الحرام لتؤدي المناسك على الوجه المرضي، وائتمنك على واجبات وفرائض تؤديها طاعة وإخلاصا لله. ومما ائتمنك الله عليه على فريضة الصيام، فالصيام أمانة بينك وبين ربك، سر بينك وبين ربك، لا يطلع عليه الا الله. فلما عظمت امانة الصيام اضاف الله الصيام اليه، الصوم لي وانا اجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته لاجلي. اذا فالصوم امانة، هي امانة لدى الصائم، امانة لدى الصائم في ان يجتنب ما يفسد الصيام وينقص ثوابه ويقلل انتاجه. ايها المسلم الصائم، انت امين على صيامك من كل المفسدات التي تفسد هذا الصوم وتنافي حقيقته، انت امين عليه. فكلما عظمت امانتك وعظم وفاؤك صرت من الصائمين حقا. وارجو من الله ان يحقق لي ولك ولسائر المسلمين. ايها المسلم، اجمع المسلمون على ان من تعمد في رمضان نهار رمضان الجماع او الاكل او الشرب فان ذلك مناف للصيام ومفسد له. هذا بلا اشكال، لان حقيقة الصيام في الشرع الامساك عن الاكل والشرب ومواقعة النساء منذ طلوع الفجر الثاني اي اذان الفجر الى غروب الشمس. كانوا في اول الاسلام اذا صاموا وافطروا ابيح لهم بعد الفطر ان ياكلوا ويشربوا وياتوا النساء ما لم يصلوا العشاء وما لم يناموا، فشق ذلك عليهم فاباح الله لهم الاكل والشرب ومباشرة النساء من غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ثم اتموا الصيام الى الليل. وقال احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا الآية. اذا فاعظم مسجد للصيام ان يأتي الرجل امرأته في نهار رمضان وهما مقيمان غير مسافرين، فإن ذلك مناف للصيام، بل هو من كبائر الذنوب، بل لو اعتقد إنسان جواز ذلك لكان كافرا لكونه مكذبا لله ورسوله. في عهد محمد صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، يعني وقعت في هلكة وأوقعت غيري كذلك. قال ما شأنك؟ قال أتيت امرأتي في رمضان. قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فأتي النبي بعرق تمر فيه قدر الكفارة، فقال خذ هذا وتصدق به. فقال يا رسول الله أعلى أفقر مني؟ فوالله ما بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى تشتم، فقال خذه وتطعمه أهلك. إذا فهو مستقر عندهم أن ذلك مناف للصيام ومفسد للصيام وهلكة، ولكن ابن آدم بشر والمعصوم من عصم الله. أيها المسلم، فكن حذرا من هذه المشكلة، وكن بعيدا عن كل وسيلة تثير الغريزة، وربما يفقد الزمام منك ولا تستطيع السيطرة على نفسك. فالحذر الحذر والبعد البعد عن كل ما يمكن إثارة ما لا تستطيع تدرى إدراكه وتلاشيه. أيها المسلم، وإذا كان الجماع مفسدا للصيام ومنافيا له، فكذلك وسائل المضية إليه. ولهذا حرم على المسلم في صيام رمضان أن يحاول إخراج المادة المنوية بأن يكرر النظر لبعض المشاهد الهابطة وبعض المسلسلات الخبيثة في نهار الصيام، من أقوام يعرضون مسلسلات هابطة ومشاهد سيئة ربما تسلب عقل الإنسان وتثير شهوته فيقع المحذور فيفسد صومه. وأما إنزال المادة من طريق الاحتلام فهذا أمر معذور منه، لأنه لا استطاعة له بدفعه. أيها المسلم، وحرم على المسلم في نهار رمضان أن يتعمد أكلا أو شربا، لأنه صام تقربا إلى الله، فلا يجوز أن يتعمد مأكولا أو مشروبا في نهار رمضان، بل هو يدع ذلك عن إيمان وخوف من الله جل وعلا، عن إيمان وخوف من الله جل وعلا. أما لو وقع الأكل أو الشرب عن نسيان فإن ذلك معفو عنه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن المسلم عامدا يمنعه إيمانه ويحجزه إسلامه ومعرفة أن الله مطلع عليه وما مراقب لسره وعلانيته. أيها المسلم، فإذا كان تعمد الأكل والشرب مفسد للصيام بلا إشكال، فكذلك ما يقوم مقام المأكول أو المشروب، وهي العبر التي تعطاها المريض لتكون عوضا عن عدم أكله وشربه، فتكون هذه المغذيات قائمة مقام تناول الطعام والشراب من طريق الفم أو الأنف، فإن هذه العبر المغذية هي لها حكم تناول الطعام والشراب. يرتاج المريض إليها وترفع وضعت له فإنه يفطر ويقضي ذلك اليوم ويقضي تلك الأيام التي أفطرها. أيها المسلم، ومما ينبغي التنبه لي أن إخراج الصائم الدم من طريق التأمين، إخراج الصائم الدم لإسعاف مريض أو محتاج لذلك، أن إخراج الدم وسحبه أن ذلك مفطر لصيامه، لأنه في معنى الحجامة، والنبي يقول: أفطر الحاجب والمحجوب. فإذا اضطررت إلى إسعاف أحد بشيء من دمك لحاجة مريض وتقربا إلى الله فإنك تسعفه وتقضي ذلك اليوم، لأن هذا الدم الخارج قد يؤدي إلى إضعافك وعدم قدرتك على مواصلة الصيام. أيها المسلم، وإنك أمور لا بد من التنبيه عليها وقد تشكل على بعض الناس، فاستعمال البخاخ من طريق الفم أو من طريق الأنف لما للحساسية أو لمرض الربو أو نحو ذلك ممن يضطرون إلى ذلك، أن ذلك لا ينافي صيامهم ولا يؤثر على صيامهم، لأن هذا إنما هو توسعة للقصبات الهوائية، ضغط غازي إنما ينفع فقط لأجل توسعة الأشياء وليس طعاما يؤكل ولا شرابا. وإنما هو لحاجة وضرورة، ولا يقوم مقام الطعام والشراب فلا يؤثر ذلك على الصائم. أيها المسلم، أيها المسلم، إن احتجت إلى الفطر في سفرك فلا تتحرج ولا تقل إني أمسكت أول النهار فيجب أن أكمله، كالذين يذهبون إلى العمرة أحيانا قد يصيبهم من التعب والجهد في أثناء اليوم ما الله به عليم، يمنعهم من الفطر أنهم ابتدأوا الصيام في أول النهار وأنه لا يجوز لهم الفطر بعد ذلك، وهذا فهم خاطئ. فمحمد صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره كان صائما معظم النهار، فلما رأى الضعف بأصحابه أفطر وأمرهم بالفطر، بل قال مهددا للذين لم يفطروا أولئك العصاة أولئك العصاة، لأن فطرك أيضا إشعار منك بقبول رخصة الله لك، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ومما ينافي الصيام خروج دم الحيض ولو قبل المغرب بقليل، فإن دم الحيض مناف للصيام سواء كان في كل النهار أو في آخر جزء من النهار قبل غروب الشمس، فإذا رأت المسلمة الحيض قبل غروب الشمس فإن صيامها ذلك اليوم يعتبر لاغيا وعليها أن تقضي يوما آخر. أما إن خرج بعد غروب الشمس فإن الصوم صحيح لأنها استكملت النهار كله صائمة. أختي المسلمة، أختي المسلمة، لعله أن يشكل عليك أمور، وهذا من خلال الأسئلة المتكررة المتعددة، أن بعض الأخوات أشكل عليهن أمورا في صيامهن، فمن ذلك أن بعضهن يسأل ويقولن إنه مضى عليهن في شبابهن شهور من رمضان لم يصمن ذلك الرمضانات، لماذا؟ قالوا لأجل التعب والمشقة ولأجل الرعي ولأجل الزراعة وغير ذلك، ثم يتعلمن بأن الأمهات والآباء لم يأمرهم بالصيام لأجل العمل والانتفاع بذلك، فتسأل المسلمة عن موقفها من تلك الرمضانات التي مضت عليها جهلا منها بالأمر وعدم نصيحة الأب والأم لها بالصيام. نقول لها احسي تلك الأيام التي أفطرتيها وارضيها وأطعمي مع كل يوم مسكين، ولو صمتها متفرقة فإن ذلك لا بد منه لأن هذا الإفطار لم يكن بعذر شرعي. أحد الأخوة يسألن كثيرا منهن عن أن بعضهن ربما صمنا أيام الدورة الشهرية حياء وخجلا أن يخبرن أن الحيض قد طرقهن، فنقول أيضا تحصى تلك الأيام وتصام ويطعم مسكين عن كل يوم مع القضاء مسكينا. أختي المسلمة، تساءل بعض الأخوات أنهن يحصل لهن إجهاض، وهذا الإجهاض قد يكون عمر النطفة عمرها أقل من 80 يوما، ربما أسقطت لعشر شهرين أو 40 شهرين أو شهرين أو 70 يوما، المقصود أنه علقة لم يصل المضغة ولم يبلغ 81 ولم يتخلق ذلك السقط، فنقول هذا تصوم المرأة وتصلي ولو كان الدم يخرج منها، لأن هذا لا يعتبر دم نفاس وإنما يعتبر دم فساد فلا معول عليه. بعض الأخوات يسألن كثيرا أن بعضهن حريصات على الصيام وحريصات على قيام ليالي رمضان وحريصات على العمرة وحريصات على قضائها في بيت الله الحرام، إلى غير ذلك، فيتساءلن عن استعمال الحبوب المانعة والرافعة للدم وقت رمضان، هل هذا العمل يعتبر خيرا وعملا صالحا أم لا؟ فنقول يا أخوات المسلمات، إن الله جل وعلا جعل خروج دم الحيض دليلا على اعتدال صحة المرأة وسلامتها وانتظام صحتها، فهو دليل مؤشر على انتظام صحتها وكمال قوتها. وإذا حاولت إيقاف هذه الطبيعة فإن ذلك يترك عليها آثارا سيئة، وربما اضطربت عليها الدورة في شهر سائر شهورها، فحصل عليها نقص في طهارتها وعبادتها. فنقول هذه الحبوب ونحوه ينبغي للمرأة أن تتركها ولا تتعاطاها أبدا، لأنها إن أرادت الخير فلتعلم أن هذا الحكم الشرعي الذي حكم به ربنا بوجوب فطر رمضان ووجوب قضائه، هذا الحكم الشرعي لا بد منه. ثم أنت أيضا إذا أفطرت لأجل الدورة الشهرية فلا نقص عليك في دينك، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. قيل لبعض السلف: أرأيت الحائضة والنفساء والمريضة والمسافرة ألهم من ليلة القدر نصيب؟ قال: من تقبل الله منه فله من ليلة القدر نصيب. فلا تحزني على ذلك واجتنبي تلك الأمور التي ضررها أكثر من نفعها. الأخوات كثير منهن يتساءلن ويرد عليهن أسئلة كثيرة عندما تحاول المرأة ربط الرحم ومنع الولادة، فتضطرب الدورة الشهرية عليها في حياتها وتبقى لا تدري كم عادتها، متى تصوم ومتى تصلي إلى غير ذلك. ولا شك أن هذه الأمور إذا لم يكن استعمالها خاضعا لتوجيهات طبيب مختص تركت أثرا سيئة على المرأة. فنقول لها عند هذا الاضطراب وعدم الاستقرار يجب على المرأة أن تنظر الأيام التي كانت تأتيها دورتها فيها فتترك الصيام والصلاة لأجلها، ثم تواصل الصلاة والصيام وإن حضر الدم، لأن هذا اضطراب فلا ضابط له إلا أيام العادة التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المستحاضة لمراعاته. ويتساءل الأخوات أيضا، كثير منهن يتساءل متى الطهر ومتى ذلك، فبعضهن ربما يضطرب الأمر عليهن، والنبي صلى الله عليه وسلم كما أماضي قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيء. فالصفرة التي تأتي المرأة قبل الحيض أو بعده متصلة به فهي من حسابه، أما إذا رأت المرأة الطهر كاملا فإنما يحصل عليها لا تعتبره ما لم يكن دم حيض حقيقة فلا معول عليه. أيها المسلم، إن الله جل وعلا رحيم بالعباد، إن الله رحيم بالعباد جل وعلا وميسر عليهم الأمور. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كل ذلك لأن هذه شريعة اليسر، فلا حرج ولا آثار ولا أغلال. يقول الله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فليس في ديننا حرج وليس في ديننا عسر، بل كل عسر فالتيسير يصحبه، وذاك بفضل الله علينا ورحمته. فلنهتم بصيامنا ولنحفظه من كل المفسدات سواء قولية أو فعلية، ولنصنه لعل الله أن يتقبله منا ويجعلنا جميعا من المقبولين لديه. فإن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وتفقه المسلم في دينه وبحثه وسؤاله عما أشكل عليه أمر مطلوب. يقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين. أيها المسلم، إن خروج الدم منك من غير اختيار كخروجه من طريق الأنف أو الفم أو نحو ذلك، هذا لا يؤثر على صيامك لأنك لست السبب في ذلك. أخذك الأبر من طريق العروق أو العضل لا يؤثر ذلك عليك. مداواتك للجروح الواقعة لا يؤثر ذلك على صيامك. فالصوم ولله الحمد فيه يسر وتسهيل، فلا حرج ولا آثار ولا إغلال. فالحمد لله على كمال هذه الشريعة، والحمد لله على ما اشتملت عليه من التيسير في الأمور كلها. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، سارعوا إلى فعل الخيرات في هذه الليالي والأيام المباركات، سارعوا إلى فعل الخير. أحسنوا لعباد الله، فرجوا هم المهمومين وكرب المكروبين، ويسروا على المعسرين، وارحموا الفقراء والمحتاجين، وأعينوا المدينين على قضاء ديونهم، واسعوا بالخير جهدكم لعلكم تفلحون. فهي أيام وليال مباركة، الأعمال الصالحة مضاعفة فيها. احفظوا صيامكم وصونوه عن كل ما يفسده وينقصه لعلكم تفلحون. اغتنموا تلك الأيام والليالي في دعاء الله ورجائه والافتقار إليه وإنزال الحاجة به وسؤاله التوفيق للخير والهداية للطريق المستقيم. أيها الصائم، تمتنع عن الطعام والشراب من بعد أذان الفجر إلى غروب الشمس. أذكرك يا أخي، إن كنت قد ابتليت بداء التدخين، إن كنت قد ابتليت بداء التدخين وصبرت هذا اليوم وصبرت 30 يوما عليه في نهار رمضان، أفلا يكون ذلك وسيلتك للتدرج في تركه والترفع عنه والبعد عنه بعدما ظهر لك وأيقنت أنه ضار غير نافع ومؤذ غير مفيد، وأنه ضرر لا نفع فيه وشر لا خير فيه، وأن العقلاء متفقون على ضرره، ولا أحد يصوبه ويحسنه، ولا أحد يثني عليه إلا كاذب مناقض للواقع. فإذا كنت قد ابتليت به فإنك في شهر عظيم، فالجأ إلى الله لعل الله أن يعينك على تركه في رمضان وغير رمضان، وتجنبه وتدرج في تركه قليلا قليلا، لعل الله أن يمن عليه ويفتح على قلبك فيريحك من هذا الداء الضار النازف للأموال، الهادم للصحة، الجالب للأمراض المتعددة. كن حذرا ويقظا يا أخي، هذا رمضان لعله أن يدربك، لعله أن يروض نفسك، لعله أن يمنحك قوة إرادة وعزيمة. فتصور هذا الخطر وهذا الضرر وهذا الداء وهذا البلاء فترفع عنه، فإن الله على كل شيء قدير. لا يقف أمامك دعوة أن هذا أمر متعسر، وأن المدخن لا يمكن أن يترفع يبتعد عن تدخين، وأنه أمر داء عضال لا يمكن زواله. كل هذا رعاية باطلة، كل هذا من الضعف والوهن وعدم القدرة. أما الصائم ذو الإرادة الصلبة والعزيمة الصادقة فإنه يترفع عن هذا ويسأل الله التوفيق. أخي، إذا كنت في رمضان تبتعد عن المعاصي، تغض بصرك وتحفظ لسانك. فكن يا أخي في لياله كذلك، وليكن ذلك معودا لك على الخير والاستقامة في رمضان وفي غيره. أسأل الله لي ولك صوما مقبولا وعملا صالحا مرفوعا لربنا. أسأل الله أن يجعل أيامنا أيام خير وبركة، وأن يجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا بأوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.